بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخ أبو محمد من الإمارات. يقول: الوالدة توفيت من 10 سنوات، تركت لنا بيتا وعدد من الدكاكين، حتى الآن لم يتم توزيع التركة. البيت والدكاكين مؤجرة، يأخذ الأجار الأخ الأكبر، وعندما طالب الإخوة بتوزيع التركة يقول بأنه قد أقرض الوالدة مبلغ من المال لكي تبني هذه الدكاكين، وأنها لم ترجع الدين. طبعا يقول: خلال هذه المدة بعد وفاة الوالدة بدأ يسترجع الدين ولم يعلمنا بذلك قبل الوفاة، ولو أعلمنا لسددنا عن الوالدة، ما رأي الدين بذلك؟ أبو محمد، بارك الله فيك ورضي الله عنك وجمعك الله بإخوتك على خير. أخوي الفاضل، بارك الله فيك، بالنسبة لي كلام الأخ هي دعوة، وأنتم بالخيار بين تصديقه مباشرة إذا كان مصدق عندكم، وتستمرون معه حتى يعني يستوفي دينه كاملا، أو تطلبون منه البينة، والبينة إما أن يكون هناك شيء مكتوب، إما أن يكون هناك مثلا الرجوع إلى المصرف مثلا بطلب كشف حساب مثلا بتحويله مبلغ للوالدة، أو بشهادة الشهود، أو بالقسم، مثلا يقسم بالله العظيم أنه والله أخذ من الوالدة المبلغ الفلاني. فأنتم بالخيار، إما أن تصدقوا مباشرة، وهذا الذي يظهر أنه الأصل كون مصدق عندكم، وإذا قلتم لا ليش ما أخبرتنا قبل، وليش ما أعلمتنا، ولماذا لم تطلعنا، نحتاج إثبات لكم الحق الكامل في هذا، لأن هذه حقوق مالية، وهو عليه أن يستجيب ولا يغضب ولا يزعل. هذه مسائل، لأن حقوق يعني حقوق للورثة، وسيسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة، فيقول ما دام أنه واثق من نفسه يقسم بالله أيمان، أو يقول والله هذا الكشف اللي فيه التحويل للوالدة، أو يجيب شهود بهذا. بارك الله فيك وفيه. أم محمد من اليمن تقول: الشعر الذي يسقط من الرأس أجمعه وأحرقه، هل يجوز؟ لأني سمعت بأن حرقه أولى خشية أن يرمى أمام الناس. أم محمد، بارك الله فيك، بالنسبة للشعر والأظافر التي يعني يزيلها الإنسان ويقصها ويقلم الأظفار، هذه يفعل بها الأصلح، فإذا كان الأصلح دفنها دفنها، إذا كان الأصلح حرقها حرقها، إذا كان الأصلح رميها في الصرف الصحي فعل. ما يعني ليس عندنا دليل على أن والله المنفصل عن الإنسان من هذه الأشياء مثل الشعر والأظافر له قيمة مثلا، أو له مثلا عمل معين، لا، وإنما ورد آثار عن ابن عمر وغيره بدفن هذه الأشياء، وحتى لا يتسلط عليها السحرة، لا يتسلط عليها كذا. فأنت افعلي فيها ما ترينه يعني أصلح. تقولين أحرق الشعر، احرقي، ما في بأس، بارك الله فيك. مريم الصلاحي من اليمن تقول: جارنا أرمل، معها أولاد شباب، وأمي في بعض الأحيان تعطيه الطعام، وفي يوم أعطانا كيس فيه جبنة، وحصلنا في نفس الكيس قطعتين من الخبز معقودات بخيط، وجبنا صورة له 4x6، هل هذا، وبجنبها عفوا جنبها صورة 4x6، هل هذا سحر لهذا الشخص أم لا؟ أختي مريم من اليمن، بارك الله فيك، الله أعلم، يعني لماذا أنت ربطت هذا بالسحر؟ أكون شيء معقود، قد يكون أشياء من المخلفات مثلا، وجود صورة قد يكون سقطت من جيبه مثلا. أما تقولي لي لا، هذا فعل السحرة، يعقدون ويضعون صورة الشخص، فقد يكون سحر، الله أعلم. أنت الآن إذا كان الكيس موجود، حلوا هذه العقد وانفثوا عليها، قرأوا عليها بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتفككون الخبز أيضا، تعزلون عن بعض، وبعد ذلك إما تحرقونه إما تدفنونه، وإن شاء الله ما يضر شيء. أم عبد العزيز من الإمارات طبعا ذكرت قصة طويلة، تقول بأنها تزوجت ابن عمها واستمر الزواج 4 سنوات تقريبا، ورزقت منه ب3 أبناء توفوا. تقول وقد تطلقت منه لسوء الأخلاق، حيث كان يسب ويشتم أهلي ولا يصلي ويمد يديه ويتلفظ بألفاظ سيئة. تقول الآن أصبح لدي من العمر 42 سنة كما أنني أعمل، وتقدم لي موظف حاليا من دولة عربية عمره 38 سنة، الفرق 4 سنوات. طبعا ذكرت قصة طويلة، تقول عندي أخوات أعمارهم 44 و50 ما تزوجوا. تقول يعني الأهل رفضوا أني يزوجوني هذا الشخص، لا لشيء إلا لأنه من غير يعني بلدي. تقول علما بأن الإخوة والأخوات ليسوا من أم واحدة، والأب توفي والأم ليس لديها مانع من الارتباط لاقتناعها بأن هذا نصيب، لكن الإخوة 8 تقول يعني يرفضون. ما الحكم؟ أختي أم عبد العزيز من الإمارات بارك الله فيك ويسر الله أمرك، وأسأل الله جل وعلا أن يختار لك الأصلح. أختي الفاضل، هذا زواج، يعني أنت إذا أقدمت على الزواج لابد أن يكون الزواج بالوفاق والاتفاق وبالرضا. حاولي تقنعي إخوانك وقولي لهم ما في عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة على أن المرأة ما تتزوج إلا شخص من بلدها أو من دولتها، ما دام مسلم والحمد لله صاحب دين وصاحب خلق، ما المانع؟ خاصة إذا كانت الإجراءات النظامية والقانونية في الدولة تأذن بذلك، وش المانع؟ ما دام ولي الأمر أذن بأن المرأة المواطنة يجوز لها أن تتزوج غير مواطن لكن في شروط معينة، ما المانع؟ فكونك في هذا السن ويعني وجاءك نصيبك، أنا أنصحك بأن تدخلي أطراف آخرين يقنعون إخوانك ويتكلمون معهم على أن هذا ولله الحمد أمر الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، وأنه لا يجوز أن يقفوا حجر عثرة في طريقك. لكن لا أنصحك أن تتزوجي خارج يعني رضا الإخوة ورضا الأهل. الآن الوالدة موافقة، إذن ممكن الوالدة تسهم في إقناع إخوانك وأعمامك مثلا وأقاربك، وأخواتك ممكن أيضا يشاركون في قضية إقناعهم وتنتهي المسألة. لكن أنصحك ما تقدمين على الخطوة من وراء يعني إذن الأهل، لأن هذا قد يسبب بقطيعة رحم. زينب من ليبيا تقول ما هي أو ما الكيفية لتكفير السيئات مثل الغيبة والنميمة، وهل يجب أن أذهب إلى الشخص الذي اغتبته وأقول له تكلمت عليك، أو يوجد وسيلة أخرى، وكيف تكفر مثل هذه السيئات؟ زينب من ليبيا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان إذا وقع في ذنب أو خطيئة أو معصية، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله أولا، والتوبة لا بد فيها من توفر شروط 3: الإقلاع عن الذنب مثل الغيبة، تقلعين عن الغيبة، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، هذه 3. يبقى إذا كان المعصية أو الذنب مع مخلوق، هذه 3 ثم تضيفين إليها شرط 4 وهو طلب التحلل منه، يعني تقول اجعلني في حل أو كذا، طيب، أو رد الحق مثل رد مالي، يعني مثلا سرقة أو غصب أو رشوة يردها إلى أصحابه. بالنسبة للغيبة ما عندنا نص صحيح طبعا في أن من اغتاب شخصا يذهب إليه ويقول أنا اغتبتك حللني، ما عندنا، لكن العلماء اجتهدوا في ذلك وقالوا بأن يعني المغتاب إذا كان يغلب على ظنه بأن صاحب الغيبة اللي اغتاب يغلب على ظنه بأن هذا الشخص الذي اغتابه ممكن أنه يتحمل الكلام هذا، وممكن أنه مثلا يقبل أن يحلله مثلا، في هذا الحالة يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني أنا ذكرتك في مجلس، أو يا فلان سامحيني ذكرتك في مجلس وجعليني في حل. أما إذا كان لا، يقول أنا ما أدري، يقول ما أدري، فالأفضل أنه ما يذهب إليه، لأنه هذاك يعني يعيش على السلامة، يعيش معك على السلامة وعلى البراءة، فربما لو أخبرتيها أو غرت صدرها أو غرت صدرها وغيرت نفسها عليك وهي بريئة في الأصل، فلذلك أختي الفاضلة تكثرين لها من الدعاء، تقول اللهم اغفر لي ولأختي هذه، تحرصين على أنك تذبين عن عرضها وعن سمعتها في كل مجلس، مثلا يعني يأتي ذكرها، يأتي ذكر هذه الأخت مثلا تذبين عن عرضها، بهذا تسلمين ولله الحمد من الغيبة. قضية النميمة تختلف، النميمة تختلف، فإذا كانت النميمة تسببت يعني أصبح لها أثر مدمر كطلاق مثلا أو كتهمة والعياذ بالله تسببت في سجن أحد أو مثلا في تشويه سمعته مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا هذا ما يصلح حتى تكذبين نفسك. يعني أفترض امرأة جاءت إلى امرأة أخرى وقالت زوجك يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا، فتسببت بطلاق هذه المرأة من هذا الرجل، التوبة حتى تكون صحيحة ومقبولة تكذبين نفسك، تقول أنا كذبت، تذهبين إلى هذه المرأة تقول أنا كذبت، أنا اتهمت زوجك ظلما وعدوانا، أو تسببت مثلا في والعياذ بالله يعني جناية على شخص بهذه النميمة، أيضا لابد من أن يكذب الإنسان نفسه وإلا كيف يعني يبقى، لأن أثر النميمة باقي. ولذلك يا أخواني وأخواتي النميمة يعني ذنب عظيم وخطير، ولذلك استحقت النميمة أن يكون صاحبها في النار وأن الجنة عليه حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لماذا؟ لأن النميمة قد تكون لها آثار مدمرة تنزل صواعق الهلاك على الناس بهذا الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. أم محمد من أو عفوا أبو محمد من اليمن يقول يا شيخ أنا لعنت زوجتي وقلت لها الله يلعنك ويلعن من جابك، اللي عندي حصل اللي حصل وهي أيضا لعنتني، أنا ندمان كثير، هل علي صوم 3 أيام؟ أريد تنصحني وتنصح زوجتي والزوجات اللاتي لا يطعن أزواجهن وأن يحسن الظن بأزواجهن إلى آخر ما ذكر. أبو محمد بارك الله فيك، أولا لا يجوز للمسلم أن يكون لعانا ولا يجوز للمسلمة أن تكون لعانة، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش وجاء ولا بالمتفحش، فكيف تلعن زوجتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج وامرأة كانت راكبة على ناقتها وسدت الناقة الطريق فلعنت المرأة الناقة، قالت كذا لعنك الله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، الناقة ملعونة ما تصحبنا. يقول الراوي فحمل عنها متاعها وسيبت تركت ما يتعرض لها أحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لعن الحيوان كيف بلعن الإنسان؟ وكيف بلعن أقرب الناس لك؟ وكيف زوجتك تلعنك وأنت أقرب الناس إليها؟ لذلك الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، والجل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيجب عليك أبو محمد ويجب على زوجتك أن تنتهوا عن قضية اللعن، وأن تكون مفردة اللعن هذه خالية من قاموس تعاملكم مع بعضكما، تعاملكما مع بعضكما. ما يجوز الإنسان أنه يلعن، أكيد أنت متعود على اللعن ولذلك خرجت منك، وأكيد زوجتك متعودة على اللعن وخرجت منها، ولذلك عليكم التوبة والاستغفار، والواجب عليك أن تعاشر زوجتك بالمعروف، واجب عليها أن تعاشرك بالمعروف، لأن الله عز وجل أمر بذلك. وإذا غضبت فاصمت، إذا غضبت فاصمت أو اخرج من البيت أو افعل أي شيء يخرجك عن هذه المنطقة الساخنة اللي بينك وبين زوجتك. ولذلك الإنسان إذا غضب كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع. أيضا تخرج من المكان، تخرج إلى الحوش، تخرج خارج البيت، هي أيضا تفارق المكان، لأن وجودكما في هذا الوضع مثل ما يقول المتكهرب المتوتر المتأزم هذا ربما يجعل الشيطان يحضر وتقول أعظم من هذا. والواجب على المرأة أن تحسن الظن بزوجها وأن لا تسيء الظن به، وإذا يعني رأت شيء أو كذا ترد التهمة إلى بصرها، ترد التهمة إلى بصرها. وللأسف بعض النساء الآن، بعض الزوجات شغلتها تحريات على الزوج. المحمول تفتش المحمول، تفتش محفظته، تفتش جيوبه، تفتش شنطته، تفتش أغراضه. ليش؟ ليش هالحياة المتوترة المتأزمة؟ لو عشتي على البراءة أو عشتي على حسن الظن بتصيرين تعيشين بسعادة. أما المرأة اللي قلقها الساهر وشغلها الشاغل هي التنقيب والتفتيش والتحري عن الزوج والسؤال عنه والأرقام، إيش هذه الأرقام وإيش هذه الورقة وإيش كذا، هذه ما هي بحياة، هذه ما هي بحياة، هذه معركة تخوض المرأة مع زوج بريء. والزوج أيضا يجب عليه أن يحسن الظن بامرأته وأن يتقي الله فيها وأن يتعامل معها على البراءة، هي تتعامل معها على سوء الظن. بعض الأزواج عند مرض الشك والعياذ بالله كل تصرف من الزوجة يفسر تفسير مغلوط، فلذلك يمكن أطلت شوي في الجواب، لكن يعني نزولا عند رغبة الأخ محمد أنا أذكره بالله وأقول انتهي عن اللعن، وأم محمد تنتهي عن اللعن، واتقوا الله وراقب الله عز وجل، لعن المؤمن كقتله، واتركوا هذه الحياة القائمة على يعني التجسس والتحسس والمراقبة وسوء الظن، هذه ما هي بحياة. الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، يجب أن يبنيها على إيمان وتقوى وطاعة لله وعلى إحسان الظن. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى يجنبكم الشر. حمدة من إيران تقول كنت ناوي أصوم قضاء اللي علي ونويت من الليل، لكن لما أصبحت نسيت وأني صائمة، وبعد الظهر أفطرت، وبعد ما أكلت تذكرت، ومرة ثالثة وثانية وثالثة أيضا أفطرت وبعدين تذكرت، وقلت خلاص أكنسل الصيام. هكذا طبعا كاتبة أكنسل الصيام، لأني كم مرة فطرت ومن بعد ما أكلت شيء إلا وقت ما أذن المغرب، ما الحكم يا شيخ؟ هل يحسب أني صائمة؟ حمدة من إيران بارك الله فيك، الجواب لا، أنت خلاص أنت لست بصائمة، لأنك أنت قلتي خلاص أكنسل الصيام، يعني تلغين الصيام، يعني تقطعين النية، هذا كلامك. ولذلك أنت لو استمريت على الطريق الأول، يعني مثلا نويت من الليل أنك تصومين وبيت النية تقضين هذا اليوم، ونسيتي مثلا الساعة 11 أفطرت وتذكرتي ما عليك شيء، ثم بعد العصر شربت شاي ولا كذا ونسيتي ما عليك شيء، لكن لما جيتي قلتي لا خلاص أنا أكلت أكثر من مرة، إذن بألغي الصيام وأقطع النية، خلاص تعيدين هذا اليوم. بارك الله فيك يا حمدة. أبو أنور من اليمن يقول أنا معي دفتر توفير في المصرف وأخذ أرباح سنوية من دون شروط، ولا أعرف كم النسبة لأعلى المكاسب، ولا علي خسارة، وهل يوجد خسارة؟ يقول ما أدري. أبو أنور من اليمن بارك الله فيك، يعني إذا أنت تقول والله أنا عندي دفتر توفير وعندي كذا، طيب السؤال المصرف هل هو مصرف إسلامي أم مصرف تجاري؟ إذا قلت لي مصرف تجاري لا ما أنصحك، أنت تسأل عن الحلال والحرام، يعني تسأل هل هو ربا أم لا. إذا قلت لي والله لا عملية ربوية ما يجوز، كيف؟ تقول لي لا مصرف تجاري لكن العملية نظيفة، نشاط تجاري نظيف، أنت مطلع عليه، مع أني في سؤالك فهمت بأنك ما تدري إيش العملية، أنت فقط عندك دفتر. فإذا كنت في مصرف تجاري والعملية ربوية ما يجوز. إذا تقول لي لا العملية نشاطها طيب يعني واضح ما في بأس، بشرط أن يكون يعني يكون ما تشترط يعني الربح الدائم، وأيضا أن يكون الربح جزء مشاع، نسبة زين، والنشاط يكون حلال. أما إذا كان مصرف إسلامي في الغالب فيما أنا مطلع عليه في حدود علمي واطلاعي أن في الغالب عندهم معاملات يعني في الغالب منتجات إسلامية، منتجات مباحة، فهم عندهم هيئات شرعية وعندهم لجان، فأي منتج ما يخرج إلا بفتوى. فأنت تقول والله أنا ما أدري، إذن في الغالب إذا كان مصرف إسلامي في الغالب أنهم ما يعني يلجؤون إلى الربا، وإنما هي معاملات ويعطونك نسبة الربح نسبة مشاعة، جزء تحصل أحيانا في حسابك 100 ريال، أحيانا 1000 ريال، أحيانا ما في شيء. ليش؟ لأن هذه عملية التجارة الصحيحة. سالم من اليمن يقول: ما حكم من لا يحسن قراءة الفاتح وحكم الصلاة خلفه إذا كان إماما؟ سالم بارك الله فيك، بالنسبة للفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة. الأمر الثاني بالنسبة للحن في الفاتحة على نوعين: النوع الأول لحن خفي، والنوع الثاني لحن جلي. أما اللحن الخفي فهذا لا يغير المعنى، والصلاة خلف إمام يلحن لحنا خفيا جائزة مع الكراهة، جائزة مع الكراهة. يعني مثلا يقول الحمد لله رب، يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مثلا، هذا يسمونه لحن خفي لا يؤثر على صحة الصلاة، ولكن تكره الصلاة خلف هذا الإمام. أما اللحن الجلي لا، هذا يغير المعنى، الصلاة غير صحيحة. يعني يقول مثلا أنعمت عليهم، بدل يقول أنعمت يقول أنعمت عليهم، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه نسب النعمة إلى نفسه. أو يقول إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، بطلت الصلاة. فمن أي نوع هذا الإمام؟ وبعدين هذا الإمام كيف يجرؤ على التقدم وهو يخطئ في الفاتحة؟ عجيب أمر هذا الإمام. هل هو مرتب شرعي، عفوا رسمي من الوزارة؟ إذا قلت لمرتب رسمي من الوزارة عندكم هذه مصيبة. لماذا؟ لأنه في جرت العادة أن ما يعين إمام، ما يعين إمام إلا بعد الفحص، يمر على لجنة شرعية من علماء وطلاب علم يفحصونه يختبرونه. وهذا غالب الدول، دول العالم الإسلامي إن لم يكن كلها وجميعها هكذا. أما تقولي لا هذا إمام غير رسمي، هذا إمام يصلي بنا أحيانا في الشركة في المؤسسة في الحي في المصلى عندنا، قل له يتق الله يترك الإمامة ولا يعود إليه إلا بعد أن يتعلم، يتعلم قراءة الفاتحة. بارك الله فيك وفيه. سهاد من العراق تقول: أصلي الوتر بعد صلاة العشاء بس أقعد قبل صلاة الفجر، أصلي ركعتين، هل تنحسب من قيام الليل؟ سهاد من العراق الجواب نعم، يعني من صلى الوتر بعد صلاة العشاء ثم يسر الله له قيام من الليل أو قبل الفجر بوقت وصلى ركعتين، هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل. وهذا الوقت ما دام أنك أوترت في أول الليل، هذا الوقت تكثرين فيه من الاستغفار، لأن الله جل وعلا قال: والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك احرصي على كثرة الاستغفار وأيضا الدعاء، الدعاء وسؤال الله عز وجل. فاطمة من السعودية تقول: إذا دخلت في الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام تذكرت أني ما توضأت، ماذا أفعل؟ أكمل صلاتي أم أقطعها؟ فاطمة بارك الله فيك، من شروط صحة الصلاة الوضوء قبله، ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أنت قلتي الله أكبر زين، تذكرت بأنك غير متوضأ، كيف تكملين؟ حيجوز تكملين، تنسحبين من دون سلام. إن بعض الناس يسلم على اليمين يسلم، كيف تسلمين؟ أصلا الصلاة منعقدت، الصلاة منعقدت، فتنسحبين مباشرة، تتوضين وترجعين تصلين. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي يعني تقول: أنا نويت أزور بيت ابني بسبب أنا نويت ألا أزور بيت ابني بسبب معاملته، لأن زوجته لا تحترمني ولا تجلس معي، كلما رحت عندهم تظل جالسة في غرفتها ومسكرة عليها الباب، وأشعر بإهانة في كل مرة، وأقول لعلها تتغير. تقول يعني قررت أني ما أزورهم. تقول: ماذا توجهني؟ ابني وأحفادي يحبوني كثير، يجوا عندي. فيعني تقول حصل ما حصل، مرت الابن هذه ما تتكلم معي ولا شيء من هذا القبيل، ويعني تقول يعني ما هي النصيحة؟ أختي الفاضلة أم محمد من أبو ظبي، طبعا سؤالك طويل ومقسم قسمتيه وكذا، لكن فهمت أنا السؤال. أختي الفاضلة، يعني أولا أنت لما تزورين بيت ابنك تزورين ابنك في المقام الأول لأنه ابنك، فكون زوجته ما تستقبلك أو ما تتحملك أو أنها والله تشعرك بالإهانة، هذا لا يسوغ لك أبدا أنك تقطعين ابنك، ما دام ابنك يحبك أحفادك يحبونك. يعني من العقل يا أخت الفاضلة أم محمد، من العقل والمنطق أن الإنسان ما يهدم بنيان علشان والله بلكة ولا حجرة، مو معقول. هذه تصلح، هذه تصلح، لكن البنيان يبقى، البنيان يبقى. ولذلك أنت صلتك بابنك، صلتك بأحفادك، وكون هذه المرأة يعني تتعامل معك بمثل هذه الطريقة، يعني أنت الآن إذا فعلا تركتي زيارة ابنك وزيارة أحفادك كأنك تقدمين لها مشروعها الخبيث إن صح التعبير على طبق من ذهب، تقول تفضلي هذا ابني وهذا الأحفاد لك، وهذا غلط. هذا إذا أسأنا فيها الظن، وإن شاء الله أن نحسن فيها الظن. يبقى قضية يا أخت الفاضلة، ما المانع أنك تجتمعين فيها؟ ما المانع؟ يعني أنت الآن ذكرت بأن المرأة تقفل الباب على نفسها في الغرفة، ما تستقبلك أو استقبالها ثقيل. طيب في خطوة واحدة تستدعينها، تجلس مع أنت وإياها وتكلمينها كأم، تقول يا بنتي ليش هذه المعاملة؟ هل صدر مني شيء؟ قولي لها أنا على أتم استعداد أني أعتذر إن صدر مني شيء. هل مثلا بلغك شيء عني؟ أنا ما أتكلم فيك إلا بالخير. أحيانا يا أخت الفاضلة هناك وكلاء عن إبليس من البشر، وكلاء عن إبليس من البشر، ما يحبون البيوت تكون عامرة، ما يحبون الناس يكونوا يعني متوالفين متصافيين، يزعجهم هذا، هذا الوكلاء إبليس من البشر، فيروحون يقرقرون في أذن هذه المرأة أو في أذن هذا الولد، ويفسدون على أهله، يفسدون على أرحامه، يفسدون الزوجة على أم زوجها مثلا. فعندك خطوة واحدة تكشف لك كل شيء، إذا زرتي أقول أبغى أجلس معك أنت وإياه فقط، لا تدخلين زوجي، وكلميها كلام الأم العطوف الرحيم، قولي يا بنتي وش اللي حاصل. فإذا أبدت لك قولي هذا الكلام غير صحيح. إذا قالت لا والله أنا طبيعتي، ستبوء بإثمها. إذا قالت والله أنا ما أحب الحماة وما أحب أم الزوج وما أحب أخوات الزوج وطبعي، هذه ستبوء بإثمها، وسيسلط الله عز وجل عليها من يفرق بينها وبين من تحب. صدقيني إذا المرأة تتعامل بمثل هذا الخبث، بمثل هذا اللؤم، ها سيسلط الله عليها مع الوقت. الذنوب هذه ديون، دين كما تدين تدان، وسيسلط الله عز وجل عليها من فعلا يعاملها بمثل هذه المعاملة اللي تعاملك فيها. لكن أخت الفاضلة كيف الآن تقدمين لها ابنك وأحفادك على الطبق من ذهب تقول خذيهم؟ لا، أنصحك، أنت طلبتي نصيحتي صح ولا لا؟ أنت قلتي لي أنصحني، أنصحك تستمرين بالزيارة، ومع الزيارة تجلسين معها وإن شاء الله ستنتهي هذه المشكلة. خولة من أبو ظبي تقول يا شيخ أمي توفيت يرحمها الله وتركت لنا ذهب، إحنا ابنتين وخمس أولاد، هل يجب علينا توزيعها بيننا أو ممكن أن يعني نحتفظ به أنا وأختي لأنه من ذكرى أمي؟ خولة بارك الله فيك، بالنسبة للذهب اللي تركته الوالدة هذه يسمى التركة، والتركة هذه بينك وبين جميع إخوانك من الذكور والإناث. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تقتسمون على قسمة القرآن، وما في داعي يا أخت الفاضلة تعطلون هذا المال وتحبسونه عن الانتفاع بدعوة والله هذا ذكرى للوالدة، ما في داعي. اللي ينفع الوالدة الدعاء، اللي ينفع الوالدة الاستغفار، اللي ينفع الوالدة الصدقة، اللي ينفع الوالدة أنكم تصلون الرحم التي من طريق الوالدة، خالتك وخالك، ها اللي ينفع الوالدة ها أنكم تقسمون التركة الآن. هذا اللي أيضا لماذا؟ لأن حق تركته. أحيانا قد يتألم الميت في قبره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يتألم. فأحيانا قد يكون هذا المال سبب من أسباب القطيعة، يمكن يطلع ولد يقول أنتم سرقتونا أنتم أخذتوا الذهب عنا وبعدين ما الفائدة يا أختي الفاضلة إذا تركت الذهب ذكرى؟ وش الفائدة؟ هذا تستحلبين به الأحزان، تستدعين به الآلام، يمكن يكون سبب من أسباب يعني الهم والشيطان يحضر. لا، ما في داعي. أنا دائما اللي تابعني في هذا البرنامج أوصي كل من يشاهد، إذا مات الميت حتى الثياب استخدموها، استخدموا ثياب الميت، وش المانع؟ هذا مال، أو بيعوها أو تصدقوا فيها. حتى كرمكم الله بعض الناس الآن يقول والله نعال الوالد محتفظين فيه، ليش؟ هل يتبرك به مثلا؟ هل مثلا والله ذكر بعدين الذكر وش يستفيد الإنسان؟ حاط نعال تذكر الوالد فيه مثلا؟ مو معقول يا جماعة، يعني الإنسان يجلس مع نفسه ويخاطب عقله يتحدث مع، هل هذا يعني فيه فائدة؟ يا أخي والله لو أعطيه جمعية يودون إلى بلاد فقراء ما يجدون اللي ينتعلون، ما يجدون ما ينتعلون، والله إني أفضل، يصير صدقة للوالد أو صدقة للوالدة. فما في داعي، حاول ننعتق عن هذه العقائد وأيضا العقليات الجاهلة. والله أنا والله محتفظ، بعدين هذه أموال، خاصة الذهب، في ناس عندهم ثياب، بعض النساء يعني تنتقل إلى الدار الآخرة خلفت ثياب، يعني أنا على اطلاع وأعرف هذا الشيء، قيمتها 10,000 وبعض 20,000، حرام تبقى هذه الثياب تتلف مع الوقت. هذه أجمعها، أما أبيعها وتصدق بثمنها، ولا أتصدق في الثياب هذه على يعني نساء فقيرات أو مسكينات مثلا، وأرجو ثواب الوالد، أو يلبسونها البنات، مش المانع البنت تلبس ثوب أمها؟ يعني هل الإنسان إذا لبس ثوب الميت خلاص بيموت؟ لا، هذه عقائد يعني وجهل. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الانعتاق من مثل هذه الهرطقيات ومثل هذه الخرافات. فلذلك أختي الله يحفظك، أنا جرني الحديث شوي بعيد، قسموا هذا الذهب أو اتفقوا على شيء. تقول والله أنا أبغى ألبس الذهب مش ذكرى، لا أنا ذهب هذا ثمين، خذ قيمته، خذ ثمنه، أو تتقسمون على قسمة الميراث. بارك الله فيك. أم أحمد من مصر تقول: زوجي إنسان محترم بين الناس، لكن لا يصلي ويشاهد أفلام إباحية، وإذا قلت له اتق الله يزعل ويقول أنت ست نكدية. تقول: أنا أكره أني أبقى معه، هل علي ذنب مثلا إذا بقيت معه؟ وتسأل الله عز وجل لزوجها الهداية. أختي أم أحمد من بصر، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك وأن يهديه. أولا أختي الفاضلة، يعني من المؤسف جدا أن بعض الناس حينما يكون مع الناس من أفضل الناس، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها، هذا والعياذ بالله من أسوأ الناس. هذا الذي يتعامل بوجهين أمام الناس، ما شاء الله الطيب الخير، ها، صاحب الأخلاق، وإذا خلى ببيته أو بأهله انتهك محارم الله، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الثانية أختي الفاضلة، ترك الصلاة مصيبة، ترك الصلاة ذنب عظيم، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، وطبيعي أن زوجك يعني يمارس مثل هذه الذنوب والأخطاء ويقع في هذه المستنقعات، مستنقعات الآسنة الملوثة بهذه الأخلاق. طبيعي، لماذا؟ لأنه ما يشهد الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك أختي الفاضلة ركزي على صلاته، إذا صلى صدقيني سيبغض شيء اسمه أفلام إباحية، سيشمئز ويحتقر نفسه، يقول كيف أنا كنت أتابع مثل هذا؟ لأن أهل الصلاة نفوسهم شفافة نقية. أهل الصلاة لماذا؟ لأنهم يترددون على الصلاة 5 مرات، يقومون الليل، يسمعون القرآن، يعظمون الله، يوحدون الله. طبيعي جدا أن تكون قلوب هؤلاء صافية، أنفسهم نقية، فيلفظون النفس والقلب يلفظ مثل هذه الذنوب، يكرهها. بعض الناس يشمئز لما يقال كذا وكذا. فأنت ركزي على صلاته، ركزي على هذه الأشياء، مع الوقت إن شاء الله يعني يكره هذه الأشياء. وأنا ما أنصحك أنك تطلبين الطلاق أو تقولي خلاص أنا ما أجلس معاه، حاولي تصلحين لتكسب الأجر، إن صلحت حاله الحمد لله، ما صلحت أنت بالخيار. أم محمد من ليبيا تقول: يا شيخ، أسأل عن صلاة الصبح، هل يجوز صلاتها بعد صلاة الفجر مباشرة، وهل صلاتها بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة يعني الساعة 9 و10 جائز؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك. طبعا أنا أعرف وأفهم التفريق عندكم بين الفجر والصبح، أنت تقصدين بالفجر يعني قصدك سنة الفجر، سنة الفجر عندما يظهر الفجر، والصبح يعني الصلاة الفريضة. أختي الفاضلة، إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح الذي يحرم على الصائم أن يأكل حينما يسمع الأذان اللي هو الأذان الثاني، لأن بعض الدول يؤذنون أذانين، أذان أول وأذان ثاني، الأذان الأول هذا لا، هذا لتنبيه النائم، لإيقاظ النائم، لتنبيه الصائم مثلا، لتنبيه اللي عنده نية يقوم الليل، لأن بلال كان يؤذن بليل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما أذان ابن مكتوم فكان على الوقت. فإذا أذن للصبح نعم، أذن بعد أذان الصبح اللي تسمونه أنتم الفجر، تصلي ركعتي الفجر وبعدين تنتظرين قليلا 5 دقائق كذا وتقومين وتصلين صلاة الصبح بارك الله فيك اللي هي الفريضة، هذه الفريضة. بالنسبة لمن فاتته صلاة الصبح وما استيقظ إلا الساعة 9 أو 10، السؤال لماذا؟ هل تعمد؟ إذا تعمد لابد من توبة إلى الله عز وجل. إذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها فقد وقع في ذنب عظيم. بعض الناس يظن الذنوب فقط المعاصي، لا، من الذنوب ترك الواجبات والتساهل في الفرائض. أما إذا غلبه النوم فمعذور، ليس في النوم تفريط، غلبه النوم ما استيقظ، يقوم مباشرة فيتوضأ ويصلي هذه الصلاة الساعة 9، 10، 11، يجب عليه مباشرة أن يقوم ويصلي هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نوال من الأردن تقول: هل الصدقة على الأموات جائزة سواء كان طعام أو مال، وهل يلزم ذكر اسم المتوفى أم فقط نكتفي بقول بسم الله في سبيل الله؟ نوال بارك الله فيك، بالنسبة للصدقة عن الأموات مشروعة ولله الحمد والمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على الصدقة عن الأموات، وقضية ذكر الاسم ليس لازما ولا شرطا، فيكفي نية القلب يا أختي الفاضلة، لأن الله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد، ومثل هذه الأعمال النية طبعا في القلب ما يتلفظ فيها الإنسان، فمثل هذه الصدقات التي قد لا يميزها الآخرين الناس، لكن الله تعالى مطلع على ما في القلوب وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، فيكفيك يا أختي الفاضلة ما دام نويت بقلبك أن هذه الصدقة عن والدتك أو والدك أو أحد أمواتك، يكفي هذا، بارك الله فيك ورضي عنك. أم حسن من الشارقة تقول: هل يجوز للمعتدة من الوفاء أن تصبغ الشعر الأبيض؟ أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها يجب عليها أن تجتنب 5 أشياء: أولا تجتنب الطيب، ما تضع الطيب، ثانيا تجتنب يعني اللباس الجميل مثل لباس الأعياد والحفلات، ثالثا ما تلبس الذهب وتنزع الذهب إذا كانت لابسة، ورابعا ما تضع الكحل في العين، وخامسا ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. ومن جملة ما ذكره العلماء أن ما تصبغ شعر رأسها، ما تصبغ شعر رأسها، لماذا؟ لأن هذا يعني أكثر من الكحل، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة المحادة من استعمال الكحل كيف تصبغ شعر رأسها؟ ولذلك تمكث 4 أشهر و10 أيام، فإذا بلغ الكتاب أجله تقوم فتصبغ، ويعني تتطيب مثلا في حدود المشروع طبعا، وتلبس الثياب الجميلة وتلبس الذهب وتخرج أيضا لمصالحها، بارك الله فيك، فتجتنب صبغة الشعر الأبيض. أم محمد من فرنسا بارك الله فيها تقول: اشتريت شقة في بلدي المغرب، أذهب مرة في السنة بحكم شغلي هنا، سؤالي: هل أقصر في الصلاة أم لا؟ أختي أم محمد من فرنسا بارك الله فيك، ما دام أنك اشتريت شقة في بلدك الأصلي تسكنين في هذه الشقة إذا سافرت إلى بلدك الأصلي فإنك تمتنعين عن الترخص برخص السفر في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هذه إقامة لك ثانية، إقامة لك ثانية، فما دام أنك تستقرين فيها وعندك هذه الشقة هي سكن لك ما تترخصين برخص السفر. أما إذا كنت أجرت هذه الشقة وتسكنين مثلا عند يعني الأهل ممكن، أما قضية لا والله أنت ساكنة الآن في فرنسا بحكم الشغل، لما ترجعين إلى بلدك الأصلي تسكنين في الشقة اللي اشتريتيها أنت، لا ما تترخصين برخص السفر. بارك الله فيك. أم نبيل من اليمن تقول: هل يجوز أن نجمع فلوس صدقة وننوي بها عن الأحياء والأموات؟ أم نبيل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يعني إذا أراد أن يتصدق من ماله يتصدق عن نفسه، وإذا أراد أن يتصدق عن أمواته فيجوز له ذلك. أما القيام بدعوة الناس إلى جمع التبرعات ليتصدق عن الميت فهذا ليس عليه دليل، ولم يكن من عمل السلف الصالح بارك الله فيك. أما قضية الحي فهذا من باب الإعانة على الخير، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فإذا أنت تعرفين شخص سواء رجل أو امرأة فقراء مساكين محتاجين، فقلت للناس: ما رأيكم نجمع صدقات لهذا الإنسان؟ يجوز، هذا من باب التعاون على الخير، وله أصل ولله الحمد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم فاطمة من العراق تقول: عندي أختي زوجها هجرها أكثر من 15 سنة، تقول أطلع وما أقول له، هل علي حرام؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي هجرها زوجها هذه المدة 15 سنة شيء كبير وكثير، يسقط حقه في الاستئذان، فيجوز لها أن تخرج من دون إذنه، ويجوز لها أن تسافر من دون إذنه بشرط أن تصحب محرما، وإذا كانت تعيش عند والدها فتستأذن والدها لكون زوجها هجر هذه المدة الطويلة، فيسقط حقه في الاستئذان. نعم يسقط حقه في الاستئذان، لكن هذا لا يعني أنها تخرج هكذا، لا تخرج للضرورة للحاجة، تخرج لشيء فيه مصلحة وتستأذن والدها أو والدتها. بارك الله فيك. غزلان من ليبيا تقول: ما حكم كفالة اليتيم وتربيته؟ تقول: أنا دائما عندما تزوجت أقول، تقول: أنا دائما أقول عندما أتزوج سآتي بطفل يتيم وأقوم بتربيته مع أولادي إن شاء الله إن أكرمني الله. تقول يعني هل هذا جائز؟ لأنه عندما يكبر الطفل هل يكون محرم علي مثلا؟ غزلان اللي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان الذي يفكر بمثل هذا التفكير يؤجر عليه، فأنت تقولين يعني إن يسر الله وتزوجت سأكفل اليتيم، أنت في أجر، لأن من ينوي مثل هذه الأعمال الصالحة بقلبه وينوي الخير يؤجر عليه، يؤجر عليه بإذن الله، فأبشري بخير. الأمر الثاني كفالة اليتيم عمل صالح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين السبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. مسألة ثالثة: إذا كفلت يتيم فأنصحك بإرضاعه إذا كان في حدود السنتين حتى يصبح محرم عليك فيكون ابنا لك من الرضاعة. فإذا أنت تزوجت ثم كفلت يتيم عمر سنتين فأقل، أرضعي 5 رضعات حتى تحرمي عليه، يكون ابنك من الرضاعة. أما إذا كفلت يتيم دون البلوغ بعد السنتين فهذا ما يصلح يا أخت الفاضلة أن ترضعينه، ولذلك إذا بلغ يكون أجنبي، ما يحل لك أن تكشفي عليه، ولا يكون محرم لك في السفر، ولا يجوز أن يخلو بك. تنبهي لها، تنبهي له، كونك ربيتيه وحضنتيه واعتنيت به هذا ما يسوق أبدا أنه يعني يكون في مرتبة الابن النسبي أو ابن من لا. أما إذا كان في السنتين فأقل فترضعين 5 رضعات مشبعات يكون ابنا لك ولك الأجر والثواب. الأخت أمة الله من أمريكا تقول: أنا أصلي من اليمن، ويعني تقول بأنها متزوجة من 20 سنة، تقول عندي أولاد، وذكرت قصة طويلة بأن زوجها تزوج عليها بالسر وبعدين أخبرها بذلك، وتقول تعبت نفسيتي طلبت الطلاق ورفض، وذكرت قصة طويلة يعني في قضية يعني التعامل مع هذا الوضع. أختي أمت الله من أمريكا، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لزوجك حينما أخفى عليك واضح بأنه راعى مشاعرك، وقد يعلم الزوج بأن امرأته ربما لا ترضى بهذا أو تتسبب بمشكلة فأخفى عليك، فأنت أحسن الظن بزوجك بدل ما تسيئين الظن. هو ما أخفى إلا احتراما لك وتقديرا لمشاعرك، هذا الذي يظهر. أنا لا أعرفك ولا أعرفه، لكن إحسان الظن بهذه الطريقة أعتقد بأن يمهد الطريق لمسألة لملمة مثل هذه المشاكل وإصلاح ما يعني حصل من يعني خراب في العلاقة الأسرية. الأمر الثاني، ما يجوز لك تطلبين الطلاق ولا يجوز لك أن تطلبي من زوجك أن يطلقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة زوجها طلاق أختها لتكفأ ما في صحفته، وسماها أخت. الأمر الآخر، يعني أنت أمام أمر واقع، أنا أعرف صعوبة هذا الأمر على المرأة، لكن افترضي بأن هناك، وإن شاء الله الفال بعيد عنك، بعيد عنك إن شاء الله وعن جميع المسلمين، مرض حصل، مرض ما يمكن الإنسان يتعايش مع هذا المرض، يأخذ أدوية ويأخذ كذا يتعايش معه. الآن بعض الناس عندهم أمراض صعبة جدا ومستعصية يتعايشون معه ما كأنه مريض، خلاص يعني عاش مع هذا المرض. فأنت يا أختي الفاضلة يعني بدل ما تأزمين هذا الوضع، وربما أنت أمام أمر واقع، تعايشي معه بإيمان برضا بتسليم لله، واسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير. كم من النساء من كان حقها ضائعا ولكن لما يعني فعلا حصل زواج، مثلا زوجها تزوج، حصلت حقها ورجعت لها أمور كثيرة جدا. فأختي الفاضلة لا تكرهين، الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله فيك. الأخت سعاد من ليبيا بارك الله فيها تقول نذرت صيام شهر ولم أحدد يعني هل هذا يكون متواصل أم مجزأ. تقول أنا صمت الشهر هل علي شيء؟ تقول صمت هذا الشهر على فترات هل علي شيء؟ سعاد بارك الله فيك، يقول العلماء من نذر أن يصوم شهرا لزمه التتابع، ومن نذر أن يصوم 30 يوما لا يلزمه التتابع. فأنت قلت شهر إذن يلزمك التتابع، هذا الصيام الذي صمتيه هذا نفل وليس صيام نذر، هذا لك الأجر على أنه نفل. إلا في حالة واحدة، تقولين أنا لما قلت لله علي صوم شهر في نيتي أن هذا الصوم ليس هو صوم الشهر المتتابع، ولكن سبق لسانك وأنت تريدين التجزئة أو عدم التتابع، هذا بينك وبين ربك عز وجل، لأن الله عز وجل أعلم وهو المطلع على نيتك. فإذا قلتي لي والله هذه كانت نيتي، نعم أجزأك. تقول لا والله أنا قلت شهر، لا ما يجزئك، لابد أن تصومي صوما متتابعا. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أذكركم إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة، لأن كثير من الناس للأسف يراسلوني ويسألون يعني لماذا لا تجيبون. من شروط قبول السؤال ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، أيضا أن يكون سؤال واحد مختصر، وأيضا لا يقبل البرنامج الأسئلة الصوتية، الأسئلة المصورة، هذه كلها لا يقبلها البرنامج وإنما مكتوبة. بارك الله فيكم مع الصبر، لأن الأسئلة اللي تردنا على الواتس كثيرة جدا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ألتقيكم على خير غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.